تفرد فيها الروايه من حيث ايه الكتاب او الروايه، لكنها من حيث ان اصولها ثابته وان معانيها متحققه متقرره سواء بهذه الروايه او بغيرها، لان ابو داود يعتني بمعاني اكثر من اعتنائه الاسانيد، هو صرح بذلك في الدلاله الى اهل مكه. يقول والفخر فيها انها متاهيل، قال ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان مما رواه مالك ويحيى بن سعيد واستقاط ائمه العلم، ومن احتج بحديث غريب وليس من يطعن عليه، ولا يحتج بالحديث الغريب اذا كان غريبا فيه. هذا كلام الامام ابو داود، معروف ان في كتابي حديث غرائب لكنها غرائب لها اصول. فلهذا ايه سميت هذه الكتب كتب الايه الاصول، واطلق بعض الامه على بعضها لانها كتب صحيحه، يعني ابن عساكر اطلق على الترمذي انا صحيح الترمذي، واطلق ذلك انا عن النسائي بعض الامه كان الخطيب الزبيدي وابن عساكر ايضا اطلقوا اسم الصحيح، يخدمون صحه الايه الاصول لا صحه كل روايه عينها. يعني ابن ماجه بعض اهل العلم ادخلها في ادخلت كتب الاصول، ابن رجب بيقول ان الكتب الصحيحه هي السته فقط وغيرها ونحوها. يعني احاديث لكن الكتاب الكل من بشر الكتب طبعا نازل يقول ان الله مش كتاب يسلم من الخطا، ولو كان عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم هذا كلام عام ما فيش انا اعارض به كلام ابن رجب نفس الخطا، ان ابن رجب يتكلم عن ابن رجب على وجه الخصوص ويفصل القول فيه، ما فيش انا اعارض كلامه المفصل هذا بهذا كلام عام وكلام منطقي. وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب الى الحديث لا يعتني بتحرير الصحاح كالكتب السته ونحوها، ويعتني بالاجزاء الغريبه وبمثل مسند البزار ومعازم الطبراني واسرار الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناهج. اذا هذه الكتب عامه تغلو فيها الاحاديث الغرائب وحديث المناكب، ولهذا دائما نقول ان تفرق هذه الكتب باخراج الحديث يجعلك يعني تستشعر ضعف الحديث ابتداء ثم بعد ذلك تفهم، كما اننا اذا وجدنا حديث صحيحين او في الكتب السته فنحن نستشعر صحه الحديث اللهم الا ان يتبين خلاف ذلك. هذا الاستشعار كبحث اولي كبحث، لكن من الظلم ان اعامل الصحيحين ان اعامل هذه الكتب معامله الصحيحين مثلا او معامله الكتب السته، ومن التشهد ايضا ان اعامل هذه الكتب معامله الكتب السته واصحابها اصلا ما ارادوا من جمعها منها الا جمع الغرائب والمناكير ونحو ذلك. طبعا كتاب البزار هو كتاب غرائب وهو بنص كذلك كتب الطبراني عامه، وافراد الطرقوس ايضا لانه ينص على ذلك. نعم هو كما صحيح الكاتب لا ينص على صحيح حيث طبق إمام لشرح الغرائب فأستهل بهذا القدر وتفصل أول في الغرائب، لأن هذا بس هام جدا هتكلم من خلال تحرير المنكر وتتكلم في زيادات الثقات وهتوسع كثيرا إن شاء الله تعالى. نتكلم في ذلك في اللقاء القادم على فكرة الأحد القادم حيث قبل عيد كده والأحد اللي بعده بعد عيد، بس الأحد اللي بعديها نفسه إجازة، لكن الأحد القادم إن شاء الله في درس، لكن الأحد اللي بعد القادم هيبقى إجازة رابعة إنه بعد عيد، ده طبعا أغلب الإخوة هيكون في خارج القاهرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا مش كنت بقول أخبط البحث متى يكون تفرد الراوي زيادة في المسجد بزيادة في المتن زيادة في الثقة وليس سدودا. هناك رأي يقول انه اذا امكن الجمع تكون زيادة الثقة فهل هذا خلاص؟ ليس هذا بهذا الإطلاق. نتكلم عن زيادة الثقة في أكثر من موضع، وقلنا الربط بين زيادة الثقة وبين إمكانية الجمع، ربط غير صحيح، لأن قد تكون الزيادة ليست منافية لأصل الحديث، أي الرواية الناقصة، ولكنها غير صحيحة في الحديث، فليس معناها أنها تستقيم مع الحديث ولا تعارضه، أنها ثابتة في أصل الحديث. بل هذا يعني من الممكن أن يكون دليلا على عدم حفظ الراوي له، لأن الراوي في الغالب أنه يزيد ما لا يراه منكرا، فلو استشعر فيه منكرا لا يعني توقف في هذه الزيادة. طبعا نقول لهم تصلوا في كتابنا هذا الكل، تكلمنا قبل كده في هذا الكلام بتفصيل، لكن هنتكلم إن شاء الله عن إيه وهنكرر. عرفنا فيما سبق أن على قول الذي حديث حسن صحيح بأنه الحديث بل في شروط استناد الحديث حسن مع زيادة أن هذا الراوي ثقة، ولكن يوجد أحاديث قال فيها تلميذ حسن صحيح، وقد تكون هذه الأحاديث ضعيفة أو منكرة، فكيف يمكن الجمع؟ نحن لما نقول هذا الكلام نقول لابد أن نعرف أنه هناك قد بطبيعة الحال أخطأ في التلميذ يخطئ كما يخطئ غيره، هذا واحدا. ثانيا هناك قد يكون الراوي ضعيفا عند قوم وعند التلميذ ليس ضعيفا، كما قالت الدرجة بها هنا من أن التلميذ يخرج لبعض من وصف لأنه متروك ولكنه لم يتفق على تركه، فكأن التلميذ يرى أنه ليس متروكا، فالمسألة لا نلتف إماما بمذهب غيره. حينما نريد أن نحرر مذهب إمام أو نفهم اصطلاحه ينبغي أن نلزمه بما تقرر من كلامه هو، لا بما تقرر عنده غيره. قال الإمام البخاري بجد رواية جاب حديث فيه زيادة سيكبرون بتكبيرهم، فقال نقل عن الحافظ أنه قال ذكر التكبير في حديث معصية هذا من هذا الواجب من غرائب الصحيح، فقد أخرجه مسلم أيضا. فمن أقصد بكلمة من غرائب الصحيح قال غرائب الصحيح معاملة غير الغرائب غير الصحيح، طبعا نقول الغرائب منها صحيح ومنها غير صحيح، هذا معروف. واستحباب حفظ الغرائب أو ما تقصد التفرد من معرفة علوم الحديث تعرف أنواع التفردات، وكذلك تكلم عليها الحاكم في المدخل له المدخل إلى الكلمة. حكم رواية الراوي المدلس للعنعنة إذا كان هو يقول لا تدلس إلا عن ثقة، وهل هناك فرق بين كون المدلس إماما من أئمة الجهل والتعديل ولكنه موقوف للتدليس، إمام من أئمة الجهل والتعديل ولكنه موقوف للتدليس بين مين؟ مين؟ هو صعب مدلس؟ فيه لأنه يدلس لكن هذا مكتوع، هو لما التدليس كان يسجد النكيرة على مدلسين، ما ذكر لنا هو قيل هو بيجمع، وطبعا البخاري قيل انه يدلس، ابن مالك اصيبه بالتدليس ومسلم اصيبه بالتدليس ودافع عنه القاضي. انت السؤال ده استرادي ولا له واقع؟ يعني هل هناك امام الائمة الجرح والتعديل؟ لا اتذكر الان ممكن يكون امام عامة لكن الائمة الجرح والتعديل يعني حسن البصري امام ويدلس واضح؟ احنا عايزين امام الائمة الجرح والتعديل يدلس ما هي مسألة التوثيق مع الإبهام، تكلموا عليها في مباحث إجراء التعديل في الكتب المصطلح، لكن أنا تفكرون بإمام من أيام إجراء التعديل مدلس، أنا لا أذكر شيء يعني إن كان عندك عين قلبي. سمع قال أبي حاتم رحمه الله سمع أبي يقول إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم العياذات أهل القول يتعارض مع قول شعبة لولا تحدثكم إلا عن الثقات لم تحدثكم إلا عن نفر يسير. العلماء فهموا العبارة الثانية على أنه يقصد يعني أعلى مراتب الثقات، أعلى مراتب الثقات، ولكن من يستحق اسم الثقة إجمالا هم كثيرون، وشعبة أسوأ الثقة أمما هم القول أبي حاتم يشبه أن يكون أدركا، يكون تصريحا منه رحمه الله لأنه يميل إلى أنه سمع منه، أن يقصد مجرد الإدراك دون السماع وليس اني رايت نصين يعني عنده خط عنه في رجل واحد وهم فضل عبد الله بن الحمص قال مره جئت ان يكون ادركه يقصد جابرا وقال مره لم يسمع من جابر يعني اقصد قوله يسلم نص صريح هو رسول يسلم فكيف يكون نص صريح في السماء ها؟ لا هو يقول يسلم يعني مسألة إدراكه بعدين مسألة إدراكه يعني يستلزم السماع أصلا يعني هو يسلم أن يكون أدركه يعني من الممكن أن يكون يعني عقل المعصرة مختلف فيها يقصد إدراكنا اللقاء يقصد إدراكنا اللقاء لكن مجرد ثبوت اللقاء لا يستلزم السماع هنا لما نفى السماع فلا تعرض قال لم يسمع من جابر لكن هو تكلم عن ايه مساله ادراك قال انا لا استطيع ان اسمع ادراك لكن السماع لا دائما ابي يزيد النخعي قال دخل على عائشه ولم يسمع منها هو اثبت الادراك ونفى السماع ولما سئل عن مكتوب هل تجعل الوسيله من الافقع قال ايه دخل عليه ولم يسمع منه فاثبت الدخول ولم يثبت السماع ففرق بين مجرد الادراك او مجرد اللقاء وبين ثبوت الايه السماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك احمده ونستعينه ونستغفره الاخوه يتكلموا في الخلف ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد بعد ان انتهى الامام الترمذي عليه رحمه الله من الكلام عن شرط الحسن في كتابه وعن معنى قوله في كتابه الجامع هذا حديث حسن تكلم عن الحديث الغريب لأنه أكثر من استعمال هذا النوع من الحديث في كتابه أيضا فهو يستعمل الحسن ويستعمل الغريب أحيانا يقول حسن وأحيانا يقول غريب وأحيانا يجمع بينهما يقول حسن غريب وأحيانا يجمع بين الغرابة والحسن والصحة فيقول حسن صحيح غريب فاحتاج أن يفسر الغريب الذي يستعمله في كتابه ها هنا في آخر كتابه وقد توسع الإمام ابن رجب في بيان ذم الغرائب عند علماء السلف وانتهينا من قراءة هذا القسم من الشرح وانتهينا إلى قول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة وهي نوعان بعد أن نتكلم عن الغرائب عامة وعن ذم السلف للأحاديث الغرائب والأحاديث المناكير وتوسع في ذلك بينا أن من جملة هذه الغرائب أو الروايات المنكرة تلك التي تكون نكارتها في المتن لكونها مخالفة للصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كونها مخالفة لإجماع الأمة فهي أحاديث مهجورة لم يعمل بها أحد من الأمة أو مخالفة للقرآن بحيث لا يمكن التوفيق بينها وبين هذه الأصول وهذا مفهوم أن الغرائب غرائب الروايات الإسنادية أمر متقرر معروف عند الإمام ولكنه أراد أن ينص على الغرائب المتنية فبعد أن تكلم عن الغرائب الروايات الغرائب أن يكون مثلا حديث متنه صحيح أو متنه مشهور بإسناد ما ثم يأتي بعض الرواة له بإسناد غريب فهذا النوع من الأسانيد الغريبة أنكرها العلماء وذموها وهذا ما تكلم عن فيه في فيما قبل هذا الموضع. ثم أراد أن يبين أن الغرابة لا تنحصر في الأسانيد، بل قد تكون أيضا في المتون، فيكون الحديث غريبا من حيث المت، وإن لم يكن غريبا من حيث الإسناد، وإن لم يكن غريبا من حيث الإسناد. وبعضهم قال ولا ترى غريب متن لا سند. بعض العلماء المتأخرين نفى أن يكون هناك متن غريب وليس إسناده غريبا، وهذا متعقب ذلك بعض أهل العلم، وهو متعقب بما ذكره ابن رجب هنا من حيث قد يكون الإسناد في هذا المتن الغريب الذي جاء به ذلك الراوي وتفرد به، هو يروى هذا الإسناد الذي جاء به هذا المتن الغريب يروى به أسانيد متون كثيرة، فهذا الإسناد إذا ما رويت به تلك المتون المشهورة فالمتن مشهور، فالإسناد مشهور ليس إسنادا غريبا، لكن غرابته ها هنا من حيث علاقته بهذا المتن على وجه الخصوص. يعني مثلا حينما نأتي إلى إسناد جرير ابن حازم عن ثابت البناني عن أنس، هذا إسناد مشهور من حيث أنه قد رويت به متون كثيرة، فهذه الترتيبة الإسنادية رواية جرير ابن حازم عن ثابت ورواية ثابت عن أنس ابن مالك ورواية أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد مشهور لأنه روي فيه أسانيد كثيرة. ولكن لما جاء جرير ابن حازم بهذا الإسناد بمتن إذا أقيم الصلاة فلا تقوم حتى تروني، اعتبر الأئمة هذا المتن وإن كان مشهورا بغير هذا الإسناد إلا أن روايته بهذا الإسناد تعتبر غريبة. هل الإسناد في حد ذاته غريب؟ الإسناد ليس غريبا في حد ذاته، الإسناد ليس غريبا في حد ذاته، ولكن غرابته ها هنا جاءت من حيث علاقته بهذا المتن على وجهه. ولهذا نجد العلماء يقولون في مثل هذه المتون منكر بهذا الإسناد، أو ليس له أصل بهذا الإسناد، وإن كان الإسناد في حد ذاته قد رويت به متون كثيرة. فالغرابة هنا متعلقة برواية هذا المتن بهذا الإسناد خاصة، فهذا الإسناد حيث روي به ذلك المتن هو إسناد غريب، غريب هذا الإسناد لهذا المتن. يقول ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المصرحة، يقول وهي نوعان، ما هو شاذ الإسناد، وسيذكر الترمذي فيما بعد بعض أمثلته. النوع الثاني وما هو شاذ المتن، شاذ المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها، الأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها تكون حينئذ شاذة من حيث المعنى والمتن. نتذكر لما قال الترمذي في تعريف الحديث الحسن وألا يكون الحديث شاذا، فسر ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي بألا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة، وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية فسر أيضا معنى الشذوذ في كلام الترمذي بأن يكون الحديث مخالفا للأحاديث الصحيحة. فها هنا يقول الإمام وما هو شاذ المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها، بمعنى أنه صحت بخلافها بحيث لا يمكن الجمع بينها، أما إذا أمكن الجمع بنوع من أنواع التأويل المعتبرة فلا منافرة ولا تناهي، أو أجمعت الأمة على القول بغيره، أجمعت الأمة على القول بغيره، لأن إجماع الأمة على خلاف الحديث يدل على أحد أمرين، إما أن هذا حديث معلول عندهم وإما أنه منسوخ وليس هناك احتمال ثاني، إما أن هذا الحديث الذي أجمعوا على خلافه معلول أي فيه ما يقضح في صحته عند الأمة، أو أنه عندهم صحيح ولكنه منسوخ فلا يعمل به. واضح، ففي النهاية هذا الحديث لن تقوم به الحجة. وعلى قول من يجعل النسخ من علل الأحاديث كما نسب ذلك إلى الترمذي ووجد في كلام أبي حاتم الرازي من أنه يسمي النسخ علة، فيكون حينئذ النسخ معلة للحديث أي مضاعفا له من هذه الحيثية. واضح، فيعتبر الحديث معلولا بالنسخ. يقول وهذا كما قال احمد في حديث اسماء بنت عميس تثلبي ثلاثا ثم اصنعي ما بدا لك, يعني للمطلق, يعني للمطلق هذا المطلق. قال الإمام أحمد إنه من الشاذ المصطلح معناه في المسند, وهذا يدل على أن ليس كل حديث المسند عند الإمام أحمد صحيح. والإمام ابن الجوزي كلام حول هذه المسألة في فيض الخاص, وتعقب الذين زعموا أن حديث المسند صحيح كلها. وكذلك الإمام ابن القيم له بحث مفيد في هذا الباب في إعلام الموقعين. وكثيرا ما نرى الاحاديث يخرجها الامام احمد المسند وهو ينص على نكره وعلى انها غير صحيحه. شيخ الاسلام له في هذا تفصيل, يقول نحن نقول ليس في المسند حديث رواه كذاب, يعني يتعمد الكذب, ولكن من الممكن ان يكون فيها في المسند احاديث غلط فيها بعض الثقات او بعض الضعفاء الذين لم يطعن في عدالته. ففرق بين ان يكون راوي الحديث كذابا, فهذا لا يوجد في المسند, لكن وجد في المسند احاديث غلط فيها الرواه سواء كانوا ثقات او ضعفاء, غير انهم ليسوا من الكذابين او المتهمين بالكذب. يقول انه من الشاذ المصطلح مع انه قد قال به شذوذ, يعني عدد قليل من العلماء في ان المتوفى عنها لا احداد عليها بالكليه كما سبق ذكره في موضع اي في شرح الترمذي. وكذلك حديث طاووس عن ابن عباس الطلاق الثلاث, الشيخ ابن رجب له في هذا الحديث رساله مستقله ويذهب الى اعلانه لان الامه عملت بخلافه. فقد تقدم في كتاب الطلاق كلام احمد وغيره من العلم فيه وانه شاذ مصطلح. قال ابراهيم بن ابي عبله من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. وقال معاويه بن قره اياك والشاذ من العلم. قال شعبة لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. قال صالح ابن محمد الحافظ الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف, وهذا مما نستدل به على أن الشاذ والمنكر عند المحدثين بمعنى واحد, لأن صالح ابن محمد الحافظ قال الشاذ هو الحديث المنكر الذي لا يعرف, فلم يفرق بين الشاذ والمنكر رحمك الله, ونحن تكلمنا على هذا باستفاضة في موضع سابق. وقد تقدم قول ابن مهدي لا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم, لا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم. طبعا اليومين دولة الذي يحدث بالشاذ هو العالم, يعني الناس يدينون العلم او العالم بقدر المعلومات الغريبة التي يأتي به, واغلب هذه المعلومات الغريبة تكون من شواذ العلم وليس من العلم المشهور المستفيض الذي اقرت بالامة. وقد اعترض على الترمذي رحمه الله بانه في غالب الابواب يبدأ بالاحاديث الغريبة الاسناد غالبا, يعني يجيب حديث المس صحيح او يروى باسانيد كثيرة فإذا به يختار الإسناد المعلوم فيصدر به الباب, ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان, وقد يكون في بعض هذه الأسانيد التي أشار إليها الروايات التي أشار إليها أحاديث صحيحة, بل وبعضها يكون في الصحيحين. يقول الإمام وليس ذلك بعلم, فإنه رحمه الله يبين ما فيها من العلم ثم يبين الصحيحة في الإسناد. وكان مقصده رحمه الله ذكر العلل, يعني هو قصد يبين علل الاحاديث. فكتابه ليس كتابا في الاحكام فقط, بل كتاب في الاحكام وفي الاحاديث وعللها ايضا, فاراد ان يجمع بين الاثنين في كتابه. وكان مقصده رحمه الله ذكر العلل, ولهذا تجد النسائي اذا استوعب فرق الحديث بدا بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له. واما ابو داود رحمه الله فكانت عنايته بالمتون اكثر, ولهذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها والزيادات المذكورة في بعضها دون بعض, فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد، وهو نص على ذلك في رسالته إلى أهل مكة. فلهذا يبدأ بالصحيح من الأسانيد، وربما لم يذكر الإسناد المعلل بالكلية، وهو يقول إن أنه يخرج في كتابه الصحيح وما يقاربه، فإذا لم يجد الصحيح ولا ما يقاربه خرج الضعيف بحيث لا يكون ضعيفا جدا، فإذا كان ضعيفا جدا بينه فبين ما فيه من ضعف ونكار. فلهذا يبدأ بالصحيح من الأسانيد، وربما لم يذكر الإسناد المعلل بالكلية. ولهذا قال في رسالته إلى أهل مكة: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، وربما كتبت ذلك، أي الأقدم، لأن الاثنين صحاح، ولكن الآخر يمتاز على الأول بأنه إسناد عالي من حيث قدم راويه، أو اللي هو بيسموه قدم السماع، وده من أنواع العلوم. ولا أرى في كتاب من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو زيادة كلام فيه، يعني لزيادة في كلام فيه، وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك، إلى أن قال: وما كان في الكتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح مسندا، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، إلى أن قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الأحاديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد، يعني أنصار وثقات أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث، هكذا في الرسالة هنا، ولو احتج بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا، فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده علينا أحد، واضح؟ فليست الصحة متوقفة فقط على إسناد، فالإسناد الذي ظاهره صحيح ولكنه شاذ أو غريب فليس هذا الذي يذمه الإمام، وإنما يحتج بالحديث الذي يكون صحيحا من حيث الرجال مشهورا أيضا بحيث لا يكون غريبا شاذا. فقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. هذا اللفظ ذكره، هذا كله من كلام الإمام أبو داود السبستاني في رسالته إلى أهل مكة، هو ذكر هذه الكلمة في رسالته وعلقها عن إبراهيم، وهي موصولة في كتاب الجامع الأخلاق الروع الأدب السامع للخطيب البغدادي، وفي كتابه أيضا شرف أصحاب الحديث، والرمه الرمزي خرجها أيضا في المحدث الفاصل، وبعضهم رواها بلفظ: كانوا يكرهون كانوا إذا جلسوا أن يكره أن يحدث رجل بأحسن ما عنده، وفي رواية كما فيها هنا بالغرائب. ولهذا فسر الإمام الخطيب البغدادي هذه الكلمة لما علق عليها في الجامع الأخلاق الروي وزير السامع، لما تقها برب أحسن، قال: وأراد إبراهيم بالأحسن الغرائب والمناسي، لأن المحدثين يهتمون أو يقبلون على سماع الغرائب والمناكير أكثر من إقبالهم على سماع الأحاديث المشاهير. طبعا ذكرنا ذلك سابقا، وقلنا الوجه في ذلك أن المحدثين الحديث المشهورة يكونون قد سمعوها من غير وجه فيزهدون في سماعها بعد ذلك، بخلاف الأحاديث الغرائب التي لم يسبق لهم أن سمعوها فإنهم يقبلون على سماعها، فمن كان ناقدا فهو يسمعها ليعطيها حقها من النقد، ومن كان من عوام من المحدثين فهو يسمعها ليغرب بها على أقرانه. فقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، أو كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. وذكر أي أبو داود بقية الرجال. وقال الإمام ابن حبان مثل هذا، قال لست أجد، هذا كلام في المجروحين، قال لست أجد للمحدث خصبة إذا التزمها أن يكون ذلك أفضل لنفسه، أنه إذا وجد في كتابه حديثا ليس عند غيره أن يضرب عليه ولا يحدثه، أن يضرب عليه ولا يحدثه به. وفي الجامع الأخلاق روى بن السامع أيضا حكى الإمام الخطيب البغدادي أن إسحاق بن راهويه حدث بحديث، فقيل له إنها بحديث عن شعبة، نعم، فقيل له إن هذا الحديث ليس عند غيره، فلو تركته فترك ولم يحدث به. ولما حدث الإمام مالك إن أنس عليه رحمة الله تعالى بحديث المغفر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، فقيل له إن هذا حديث ليس عند أصحاب الزهري، فقال لو أعلم أنه لا يروي هذا حديث غيري لتركت، لكنه حدث به قبل أن يعلم بذلك. وهذا من توقي العلماء عليهم رحمة الله تعالى وكراهتهم لغرائب الروايات. وخرج البيهقي بإسناده عن ابن وهب قال لولا مالك بن أنس وليس بن سعد الهلع، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. وهذه الرواية مشهورة، ذكرها البيهقي في أوائل المعرفة فيما أذكر المعرفة، وكذلك ذكرها في أظن أوائل دلائل النبوة لما تكلم عن هذا الأمر، وذكر الإمام ابن رجب في فضل عين السلف على علم السلف. يعني يقول كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي يعمل به، يعني قبل أن يلتقي بمالك والليث ابن سعد، فمالك والليث ابن سعد بين له أن هناك ناسخ وهناك منسوخ، واضح، وليس كل ما جاء يعمل به، احتمال أن يكون إيه منسوخا. قال ابن أبي خيثمة حدثنا ابن القصبهاني حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال إني لأسمع الحديث فآخذ منه ما يؤخذ به وأدع السائرة، يعني يأخذ من الحديث ما أخذه العلماء وصبوه من الحديث ويدع الباقي. مش معنى ذلك إن هؤلاء العلماء كانوا ينقلون الأحاديث بالتشفي، إذا وافق أهواءهم قبلوه وإذا لم يوافق لم يقبلوه، ليس هذا هو المراد. طيب المراد أن الحديث منه ناسخ ومنه منسوخ، فليس معنى صحة الإسناد أنه صدق، لاحتمال أن يكون إيه منسوخا، بل ربما يكون صحيح الإسناد من حيث الظاهر وهو معلول عند الأئمة، فلا بد من الرجوع إلى الأئمة في كل ذلك. ولهذا وجدنا أمام الحاكم النيسابوري لما تكلم عن الحديث الصحيح والسقيم في معرفة علم الحديث قال قال إن الحديث الصحيح لا يعرف بمجرد الإسناد، بل يعرف بطول المذاكرة والمدارسة إلى آخره. ثم قال فإذا وجدت حديثا إسناده صحيح، يعني حيث الصحيح من حيث الرواة وليس في البخاري أو ولم يخرجه الإمام البخاري ولا الإمام مسلم، فعليك أن تبحث عن علته أو تسأل أهل العلم حتى يخبروك عن علته. ليس معنى هذا أن ما سوى الصحيحين ضعيف، ولكن كون البخاري ومسلم يتجنب إخراج الحديث فهذا يفسد يعني قد استدائي بأن الحديث ربما يكون ضعيف، عليك أن تبحث وأن تتثبت وأن تتريث وأن تسأل أهل العلم حتى يخبروك عن حال الحديث، ولا تغتر بظاهر الإسناد. ثم نرجع إلى ما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى فنقول أي في أنواع الغريب. ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعان، أحدها ما لا يروى إلا من وجه واحد. عندكم الحتة دي؟ ها؟ يعني يبقى دوت من التصرف المحقق هي ذاك العام عنوان جانب. أن يكون الحديث، هذا هو النوع الأول، لا يروى إلا من وجه واحد، يعني ليس له في الدنيا إلا إسناد واحد، واضح؟ هذا من أنواع الغريب. ثم مثله بمثالين وهما في الحقيقة نوعان، أحدهما أن يكون ذلك الإسناد، تأملوا الكلام، أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضا، يعني هذا المثل لم يروى إلا بإسناد واحد، وهذا الإسناد الذي روي به هذا المثل لا يروى به سوى هذا المثل، واضح؟ وهذا مثل حديث حماد بن سلمة عن أبي عشرة الدارمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة يعني في اللبة. فهذا حديث جديد لا يعرف إلا من حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ثم اشتهر عن حماد ورواه عنه خلق، فهو في أصل إسناد غريب، ثم صار مشهورا عن حماد. زي حديث إيه؟ العمل بالنيات، هو غريب عن يحيى الأنصاري فصاعدا، ثم اشتهر عن يحيى. لكن هذا في نوع غرابة ليست في رواية حديث العمل بالنيات، من حيث أن هذا الإسناد الذي يروى به هذا المثل لا يروى به في الدنيا إلا هذا المثل. قال الترمذي: ولا نعرف أبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. وقد خرب الترمذي في كتاب الصيف وذبائحه هذا الحديث، فقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمال بن سلمة، ولا نعرف أبي العشراء عن أبيه غيره. ولم يقل إنه حسن لما ذكرها هنا، أن شرطه في الحسن أن يروى نحوه من غير وجه، وهذا ليس كذلك، فإنه لم يروى في الزكاة في غير الحلق واللب إلا في الحال في حال الضرورة. إذا الحديث غريب سندا وغريب إيه؟ متنا. وحكى أيضا في كتاب العلل الكبير عن البخاري أنه قال: لا يعرف أبي العشراء شيء غير هذا. وقد ذكرنا هناك أي في شرح الترمذي أن بعضهم ذكر لحماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبي نحو عشرة أحاديث، لكن كل أسانيدها إلى حماد ضعيفة لا يكاد يصح منها شيء عنه. ده معناه إيه؟ معناه أن الرواية لكي نثبتها عن راوي الرواية لابد أن يصح الإسناد إلى الراوي نفسه بصرف النظر عن أنها صحيحة من فوق ذلك الراوي أو لا. واضح؟ ولهذا نقول دائما وأبدا المتابعات التي يأتي بها بعض الناس معقبا على بعض الأئمة، حيث يحكمون بأن الراوي معين تفرد بالحديث، ثم ننظر في هذه المتابعات التي يتعقب بها هؤلاء الأئمة، فنجد هذه المتابعات لم تصح فيها الأسانيد إلى المتابع، لم تصح فيها الأسانيد إلى المتابع، فنحن نرفض هذه المتابعات من حيث أنها لا تصح إلى متابعين، والمتابعة فرع من الرواية. حينما تقول فلان تابع فلانا، أنت تستطيع أن تقول هذا قبل أن تقول إن فلانا روى هذا الحديث. يعني عندنا حديث رواه حماد بن سلمة والأئمة قالوا تفرد به حماد بن سلمة، وجدنا رواية عن حماد بن زيد بمثل رواية، فنحن نقول ابن زيد تابع حماد بن سلمة. واضح؟ قبل أن نقول إنه تابع لابد أن نثبت أنه روى بالفعل، أي أن حماد بن زيد روى الرواية. كيف نثبت أنه روى هذا الحديث؟ ما هو الدليل الذي نعتمد عليه لإثبات أن حماد بن زيد روى هذا الحديث؟ أن يصح إسناد الرواية إلى حماد بن زيد. فإذا لم يصح، هل نستطيع أن نقول إن حماد بن زيد روى؟ هل نستطيع هذا؟ لا نستطيع أن نقول إنه روى. فإذا كنا لا نستطيع أن نقول إنه روى، فكيف نقول إنه تابع أو تابع؟ والمتابعة فرع من أصل الرواية، فإذا لم نستطع أن نثبت أصل الرواية فكيف نثبت المتابعة التي بنيت عليها؟ واضح؟ وهذا موجود. وكذلك ما يأتي من هذا الباب، أن يأتي بعض الأئمة يقول: لا يعرف في هذا الإسناد إلا هذا المثل. فيأتي بعض الناس ويتعقب الأئمة فيقول مثلا: لا، قد روي بهذا الإسناد متون عدة. فيسوق بعض المتون التي روي في هذا الإسناد، ولكن الرواية إلى صاحب الإسناد لم تصح، يعني زي حماد بن سلمة لم تصح إلى حماد بن سلمة إلا هذه الرواية. أما الروايات الأخرى التي رويت عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد فهي لم تصح إلى حماد بن سلمة، فلم يصح أن حماد بن سلمة روى تلك الرواية، فكيف ندعي بعد ذلك أن هذه الأسانيد أو أن هذه المتون محصورة بهذا الإسناد؟ مفهوم هذا الكلام؟ واحد قد يقول قائل: نحن نجد الأئمة يفرقون بتفرد الكذابين، تفرد الكذابين، يقول مثلا هذا تفرد به الواقدي، والواقدي ده حاله كذاب، تجد ابن عدي في الكامل يضعف الراوي ويجيب له روايه تفرد بها. واضح؟ طيب اذا كان الائمه عليهم رحمه الله تعالى يصفون الراوي الكذاب حيث يروي روايه متفردا بها لانه تفرد، ولا يشترطون ان يكون في نفسه ثقه ام غير ثقه، فما بالكم تشترطون صحه الروايه اليه هو اصلا غير ثقه، وقد يكون هناك عله فوق طبقة المتابعين من إبدال أو ضعف في بعض الرؤى أو نحو ذلك. فكيف تشترطون في إثبات المتابعة أن يصح السند إلى المتابع، مع أن الرواية التي يحكم الأئمة بأنه تسرب بها بعض الرواة قد يكون هذا الراوي نفسه ضعيفا أو كذابا، أو يكون في الحديث فوقه علة من ضعف أو إبدال، فلماذا تشترطون هذا؟ والأئمة لم يشترطوا أصلا في أصل الحكم بالتفرد. فنحن نقول هذا الكلام خطأ. نأتي إلى رواية الوقيدي مثلا، رواية الوقيدي التي يقول إن الوقيدي كذاب، يشير إليه كذاب أو متروك الحديث. حينما نأتي للأحاديث التي حكم الأئمة بأن الوقيدي تفرد بها وهم يعرفون أنه متروك لا يعتمد عليه، ومع ذلك وصفوه بالتفرد، وربما يكون هناك علة فوق الراوي الذي حكم بأنه تفرد بالحديث، هل وجدنا الأئمة في صنيعهم يحكمون بأن فلانا تفرد أو الوقيدي تفرد ولم يصح السند إلى الوقيدي؟ يعني مثلا لو وجدنا حديثا تفرد به الوقيدي عن الزهري معايا، أليس الزهري تفرد به أيضا؟ الزهري تفرد به أم لا؟ تقول هذا يا جماعة، ها؟ عندنا الوقيدي كان روح اظن عن يونس حديث اسعمياواني انتما، هذا حديث يقول يونس عن الزهري، فجاء الوقيدي اظن فيما اذكر رواه عن معمر عن الزهري او عن ابن عن الزهري، فانكر الائمه عليه ذلك، قالوا هذا تفرد به الوقيدي، وقالوا هذا حديث يونس وليس حديث معمر او ابن عيينة. طيب تعالوا نيجي هنا، ابن عيينة ثقه والزهري ثقه، الوقيدي حيث روى هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري مثلا، انا بس من اللي متفرد بالحديث؟ طب ليه ما قلتش الزهري؟ لماذا لم يقل ايه ما تفرد به الزهري؟ لماذا؟ ألم يتفرد به؟ انه تفرد به. ايه مش فاهميني ولا ايه؟ خايفين تقع في الصخ؟ ها؟ اذا لابد من صحة السند الى إذن الأئمة يقومون بتفرد الراوي الذي جاء بالرواية ولا ذنب لمن فوقه بها، من ذنبه وكل واحد بقى يلزق لي حاجة فيا بقى أنا متفرد بها، طب أنا ذنبي إيه أنا ما فتحتش بيه؟ اسألوا اللي تحتاجه، اسألوا اللي حدث بيها عني، الوقيدي هو اللي حدث بيها إيه؟ عني، مش أنت ما تخافش، أنت كنت مع الوقيدي. فلماذا لم يقل الأئمة تفرد به الزهري؟ لما دام يقول تفرد به ابن عيينة مع انه متفرد بالفعل، وانما حكم متفرد الوقيدي فقط لانه هو الذي صحت الرواية اليه، هو الذي صحت الرواية اليه. لو ان الراوي عن الوقيدي ضعيف مثلا، هل هيقول تفرد به الوقيدي؟ لا، هيقول تفرد به اللي تحت، حتى لو كان اللي تحت ضعيف فقط مش كذاب. ليه؟ لانه هو ضعيف حتى في شيء عن الوقيدي. الوقيدي يقول لك انا ذنبي ايه؟ واحد يلزق عليا حاجات انا ذنبي ايه؟ انا كذاب، لكن معنى انا كذاب كل حاجه هل؟ طب انا كذبت في الحديث لكن ده 101. انا ذنبي ايه 101؟ انا اتحمل عهده المية. مش معنى ان انا كذاب بقى كل الكذب اللي في الدنيا تحطوه عليا ولا ايه؟ فالشاهد حكم الائمه بتفرد الوقيدي لانه هو الذي صح السند اليه، ولم يكن بتفرد ابن عيينة او الزهري هو معمر او الزهري، مع انه بالفعل لم يرويه لم يتابع في الروايه، وذلك لان الروايه لم تصح ايه اليهما. ففرق بين صحه الروايه وصحه الاسناد الى مخارجها. صحه الروايه دي تنفعنا في الحكم على الاصل الحديث عن رسول الله عليه السلام، لكن العلماء حيث يحكمون بالتفرد فهذا حكم جزئي على الروايه لا علاقه له بكونه منسوبه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يكون حديث مرسل ويكون تفرد به فلان، يعني تفرد بإرساله فلان، قد يكون الحديث من الإسرائيليات ويكون تفرد به فلان، قد يكون موقوفا ويكون تفرد به فلان، قد يكون حديث رويه كذاب ولكن هذا الكذاب بريء من عهدته والعهدة على من دونه في الإسناد، فيكون تفرد به فلان الذي هو دون الكذاب. التفرد شيء خلاف صحة الرواية. فأنا لما أقول لا ما تفرجش ليه يا عمر؟ احنا لقينا متابعات كثيرة في ناس جابوا الكلام سواء غير هذا الراجل الكذاب، قلت تعالى ورينا صحت الرواية إلى هؤلاء المتابعين؟ لا ما صحتش. طب انت عايز تبرع الكذاب، تبرعه بخطأ. من أدرك أن هؤلاء الضعفاء ألصقوا هذه الروايات هذه الروايات بهذا المثل خطأ منهم، وإنما هذا المثل في الواقع الأمر إنما يروى بإيه؟ بإسناد الكذاب، زي حديث رواها الوليد بن محمد الموقري عن الزهري، تفرد به الزهري، لأن واحد بعضهم جاب رواه عن الزبير عن الزبير عن الزهري، وبعضهم رواه عن ابن عيينة عن الزهري، شوية كذابين كده، ها؟ لأن قالوا هذا حديث الموقري لم يروي عن الزهري إلا الموقري، مع أنه تابعه كخمسة، تابعه نحن خمس أنفس، وبعضهم ثقات. وتعالى بقى المتابعة دي لازم تكون صحيحة إلى المتابع، صحيح تكون صحيحة إلى تستطيع أن أقول أن فلان تابع وأنه بالفعل روى الحديث كما رواه ذلك الأول وعليه، فأنا أتبع التفرد الذي وصف به الراوي. نعم ما ليس تفرضا، هذا ليس حكما بالتفرض، هو يعلم ان المعمر بريء من الحديث، وذلك يقول ايه تفرر به فلان، بعد يقول لم يروي عن فلان الا فلان ولا عن فلان الا فلان تفرر به ها فلان، فالتفرر حكم المتفرد بالحديث عند الطبراني هو ذلك الذي قال فيه تفرر به فلان انه الادنى. واحد يقول لك طب ليه عمال يجيب القصه دي كلها لم يروي عن فلان الا فلان ولا ده زي ايه؟ زي قول البخاري في بعض الاحاديث لا يعرف سماع بعضهم من بعض او روايه بعضهم عن بعض او نحو هذا. انا عايز يقول ان هذا المتفرد بالحديث تفرد بالاسناد ككل ولا متابعه تامه ولا متابعه قاصره، قد يكون تبع متابعه قاصره، فهو لم يتفرد بكل الايه الرواية، لكنه يريد أن يبين لك أنه تفرد بالرواية كلها فلم يتبع على بعضها، لكن المتفرد عنده من لا معمر ولا أبان، وإنما من نص على تفرده بالحديث من هو دون أبان يعني، فهم؟ وتتبع هذا درقتني يفعل ذلك في الأفراد والغراء، يفعل أي لم يروي عن فلان إلا فلان تفرد به فلان، فهم؟ يقول وقد ذكرنا هناك أن بعضهم ذكر لحماد بن سلمة عن أبي عشرة عن أبي نحو عشرة أحاديث، ولكن كل أسانيدها إلى حماد ضعيفة لا يكاد يصح منها شيء عنه. ووهن أحمد حديث أبي العشرة في الزكاة أيضا. النوع الثاني يبقى التفرد الأولاني أو الغرابة، النوع الأول من أنواع الغريب أن يكون المتن غريبا والإسناد أيضا غريب، بمعنى لا يروى بهذا الاسناد الا هذا المثل، وهذا المثل لا يروى الا بهذا الاسناد، يعني الغرابه تحكم كل جانب. النوع الثاني ان يكون الاسناد مشهور، الاسناد ذاته مشهور، الاسناد ليس غريبا، يروى به احاديث كثيره ولكن هذا المثل لم تصح روايته الا بهذا الاسناد، فالمثل ايه؟ المثل ايه؟ غريب. ده اللي هو ايه؟ غريب متن وسند لا سند. ما قال ولا ترى غريب متن لا ادي غريب متن لا سنة، لان السبب مشهور روي به ايه احاديث كثيره، لكن هذا المتن بالذات لا يروى الا بهذا الاسناد، مفهوم؟ ومثله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار اهو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وعن هبه، فانه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه، يعني من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ومن رواه من غيري أي من غير هذا الوجه فقد وهم وغلط. بعضهم رواه عن نافع عن ابن عمر، بعضهم رواه عن نافع عن ابن عمر، والأئمة غلطوا كل من رواه عن نافع عن ابن عمر، وذكرت أنا كل أقوال العلماء التي وقفت عليها في حول هذا الحديث بالإرشادات. اهو لماذا لم يدفع أئمة التفرد بهذه الروايات الاخرى روايه ناسع؟ لانها لم تصح الى ناسع وقد خرجه الترمذي في كتاب البيوع وسبق الكلام عليه هناك مستوفا، وهو معدود من غرائب الصحيح، فان شيخين خرجاه، ومع هذا فتكلم فيه الامام احمد ورخنا ثم قال لم يتابع عبد الله بن دينار عليه. واشار الى ان الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق، لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. قلت وروى نافع عن ابن عمر من قوله النهي عن بيع الولاء وعن هبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث عبد الله ابن دينار. طبعا مثل هذه الاحاديث مما يتخلف فيها الكبار الفصاحل، وليس يعني يسعنا الا ان نسمع. ومن غرائب الصحيح ايضا حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث، وقد خرجه الترمذي في الجهاد وصدق الكلام عليه هناك مستوفا، فانه لم يصح الا من حديث يحيى بن سعيد يعني الانصار عن محمد بن ابراهيم الثاني عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. وروي من غير هذا الوجه، روي من حديث مالك رواه ابن ابي رواد عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله، ولما قالوا هذا غلط، هذا باطل بهذا الاسناد، وانما دخل على ابن ابي رواد اسناد فيه اسناد، وانما هذا الاسناد يروى به متون اخرى، اما هذا المد فانما يروى بذلك الاسناد الذي بين ايدينا. وروي ايضا بمتابعه محمد بن عمرو بن علقمه ليحيى بن سعيد الانصاري، روى ذلك عنه بعض من وصف بالصدق، ولكن اجمع العلماء على انه اخطا في ذلك الحديث، وقد بينت ذلك ايضا في الشهادات. ومنها ايضا حديث انس دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وعلى راسه مغفر، فانه لم يصح الا من حديث مالك عن ابن شهاب عن انس، وقد سبق ذكره في الجهاد ايضا وامثله ذلك كثيره. حافظ بن حجر في النكت على ابن صلاح توفى طرق هذا الحديث كلها، وبين انه لا يصح الا من هذا الطريق، طريق مالك عن ابن شهاب عن انس. قال ابو عيسى رحمه الله ورب حديث هذا النوع الثالث من ايه من الغرائب، خلصنا نوعين، نوع ثالث ورب حديث استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظ. مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. هذه الزيادة لم يأتي بها إلا مالك. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين، وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظ. أهو لماذا لم يسع تفرد مالك؟ لأن المتابع لا يعتمد على حفظ. وقد أخذ غير واحد من الأئمة في حديث مالك المحتج به منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قال إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي زكاة الفطر عنه، واحتج بحديث مالك هذا زيادة من المسلمين، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه، هذا ما نص عليه الإمام الترمذي حيث قال وإنما يصح أي زيادة إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. واضح؟ هذا ايضا نوع من الغريب، وهو ان يكون الحديث في نفسه مشهورا لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب. وقد ذكرت النبي ان الزيادة ان كانت من حاضر يعتمد على حفظه فانها تقبل، يعني وان كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادة، يعني هناك الثقة مراتب، هناك الثقة الحافظ زي الزوري زي الشعب زي الزياد هؤلاء الحفاظ، وهناك الثقة اللي هم ادنى درجات الثقات اللي احنا بنقول عليه صدوق، يعني فهؤلاء ليسوا ايه من الحفاظ، فالزيادة لا تقبل الا ممن وصف الحفظ. وهذا نص عليه ايضا ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك الحافظ ابن حجر في النزهة، وكذلك النكت. لسه هيخش بقى في مسألة زيادة الثقات، هيتكلم كلام طويل قوي هنقرأ لا، والمرة الجاية بقى ايه نفصل المسألة، لان المسألة دي محتاجة كلام كتير. وهذا ايضا ظاهر كلام الامام احمد قال في روايه صالح قد انكر على مالك هذا الحديث، يعني زيادته من المسلمين، ومالك اذا انفرد بحديث فهو ثقه، يعني هو ثقه في ذاته ولكن قد يخطئ، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ وما قال احد ممن قال بالرأي اثبت منه، يعني في الحديث، يعني حدث مالك. وقال قد رواه العمري الصغير والجمحي ومالك. فذكر احمد ان مالكا يقبل تفرده، وعلل بزيادته في التثبيت على غيره، وبانه قد تبع على هذه الزياده. وقد ذكرنا هذه الزياده ومن تابع مالك كان عليها في كتاب الزكاه، ولا تخرج بالمتابعه ان تكون زياده من بعض الرواه، لان عامه اصحابنا في علم مذكور، يعني حتى مع المتابعه هم يعني ثلاثه رووها مقابله لاصحاب مالك على كثرتهم، نافع على كثرتهم، هي تعتبر زياده. وقد قال احمد في روايه عنه كنت اتهيب حديث مالك من المسلمين، يعني حتى وجده من حديث العمرين. من هم العمرين دون عبد الله وعبيد الله ابن عمر، ابن عمر او ابن عمر. عبد الله ضعيف وعبيد الله ثقه امام حق. قيل له امحفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال نعم. وهذه الروايه تدل على توقفه في زياده واحد من الثقات ولو كان مثل مالك، حتى يتابع على تلك الزياده. والله تحت عمري نسخة صح. يا سلام على أهل التحقيق. العمر اللي هو إله مين عمر ده؟ مين هو الضعيف؟ عبد الله. صغير ولا كبير؟ صغير ولا كبير؟ ها؟ صغير. صغير. أنا قلت مصغر ولا مكبر؟ لو قلت مصغر او مكبر قل لي عبيد الله عبد الله، لان عبيد تصغير عبد، لكن الصغير يعني هو نفسه اصغر من اخيه. انا حبيت انكشف بس يعني كده ارقطك شويه. ماشي يا عم. حتى فوق كده قال وقد رواه العمري الصغير. مش كده ولا ايه؟ ترجع كده سطرين ثلاثه كده هتلاقيها. وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات ولو كان مثل مالك، حتى يتابع على تلك الزيادة. ما يجيش بقى واحد من دول ولا ايه؟ ايوه زيادة ولكنها من ثقة. كان امام بيتوقف في زيادة ايه؟ في زيادة مالك حتى يأتي له متابع. وتدل على ان متابعة مثل عمر لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ والانكار، زي ما عمل يحيى بن سعيد القطان في حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم، فكان ينكره. فلما قيل له إن العمر الصغير هو عبد الله يرويه رجع عن إنكاره في الحديث. ها؟ أن الحديث محفوظ عن نافع. معلش أنا لكن القطان يعتد به. القطان يعتد به. مسألة الترجيح هذه ليست قاعدة مضطردة. أحيانا إما يقدمون الضعيف على الثقة في بعض الروايات. فكيف إذا كان الضعيف متابعا للثقة؟ وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى عن يحيى القطان نحو ذلك أيضا. وكلام الترمذي ها هنا يدل على خلاف ذلك، وان العبره بروايه مالك وانه لا عبره ممن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه على الترمذي. وفي حديث ابن عمر في صدقه الفطر زيادات اخرى لا تثبت، منها ذكر القمح، وكذلك في حديث ابي سعيد في صدقه الفطر زيادات، وقد ذكرنا ذلك كله مستوفا في كتاب الزكاه. وقال احمد ايضا في حديث ابن فضيل عن الاعمش بحيث حلو قوي عن عمارة ابن عمير عن أبي عطية عن عائشة في البيت النبي صلى الله عليه وسلم. عمار نقطة عمار؟ ها؟ عمار لا عمار هو معروف عمار في البيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها والملك لا شريك لك. التلبية النبي عليه السلام في الحج، وروي في الحديث عائشة وحديث ابن عمر. حديث ابن عمر بلفظ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. حديث عائشه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الحج والملك لا شريك لك. الروايتين صحاح، ولكن روايه ابن عمر فيها زياده على روايه عائشه. معايا؟ فجاء ابن فضيل فروى حديث عائشه راح مزود له الزياده بتاعت حديث ابن عمر. واحد يقول لك وجدت له شاهد من حديث عائشه. هو اصلا الرب جاب روايه ابن عمر ولزقها في روايه ايه؟ عائشة ذات ثم دخل عليه حديث ايه في حديث. شوف بقى نقص الامام قال احمد وهم ابن فضيل في هذه الزيادة. وهم ابن فضيل في هذه الزيادة ولا تعرف هذه عن عائشة انما تعرف عن ابن عمر. ده اللي هنقول احيانا في الحديث يحكم الأئمة بإدراجه وتكون هذه اللفظة المدرجة ثابتة عن رسول الله في حديث آخر، ولكن الأئمة يناقشون إدراج هذه الزيادة في هذا الحديث بعينه. معايا؟ فهذه الزيادة والملك لا شريك لك مدرجة في حديث عائشة، ليست هي من إيه؟ من حديث عائشة، وإن كانت هي ثابتة عن رسول الله ولكن إيه؟ في حديث ابن عمر. يبقى مسألة بقى إيه؟ التلفيق ما عرفهاش العلماء. هذه اللفظة صحيحة وخلاص ماشي حالك، أي من الأهل. زي ايه؟ زي حديث ابي هريرة، حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. العلماء قالوا الصواب ان قوله اسبغ الوضوء من قول ابي هريرة ويأتي من قول النبي، واما قول النبي فهو ويل للأعقاب من النار فقط. وذكر الروايات المفصلة أن أبا هريرة رأى قوما لا يسبغون الوضوء فقال أسبغوا الوضوء فإني سمعت رسول الله يقول ويل للأعقاب من النار. فجاء من جاء فروى فأدرج كلام أبي هريرة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر في النكت وإن صح ذلك فإن قول أبي هريرة الموقوف عليه أسبغوا الوضوء قد صح عن رسول الله، ولكن من حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. من حديث عبد الله بن عمرو في إيه؟ في صحيح مسلم. اذا ما يجيش واحد يقول لك لا هذه الزياده مش مدرجه. ليه مش مدرجه؟ لان الحديث صحيح عن رسول الله، صحيح عن رسول الله من حديث اخر، لكن الحديث دوت مدرجه. شفت دقه المحدثين عليهم رحمه الله؟ يجي بعض الناس يجيب لك حديث مشتمل على عده فقرات، الحديث ضعيف. ها؟ لا، ايوه هو ضعيف ولكن وجدت له شواهد. كل فقره من هذه الفقرات يجيب لها شاهد في الايه؟ في الروايات. ها؟ يعني مسألة قصه لاست كده. تاخد بالك؟ وبعدين يقول لك ايه؟ فثبت الحديث والحمد لله. الحديث ثابت ماشي. الحديث ثابت ان كانت هذه الروايات التي جاءت كشواهد صحيحة او مما تقوم بها حجة. معايا؟ لكن من ادرك ان هذا الراوي جاء بهذه الروايات متفرقة وجمعها في سياق واحد؟ فتكون هذه الرواية التي جمعها في سياق واحد خطأ. ها؟ والصواب أن هذه الفقرات مروية بتلك الأسانيد المتفرقة، وأنه يحكم عليه بمقتضى هذه الأسانيد لا بهذا الإسناد الذي جاء به الراوي فجمع تلك الجمل في سياق واحد. زي إيه؟ زي حديث جبريل الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان، واضح؟ بينما نحن جلوسا عند رسول الله حديث عمر، بينما نحن جلوسنا عند رسول الله اطلع عليه رجل شديد الضيق الى اخر الحديث. معايا؟ في بعض الروايات في حديث ابن عمر، الحديث ده روي من حديث ابن عمر ومن حديث عمر، الصواب انه من روايه ابن عمر عن عمر عن رسول الله، هذا هو الصواب الذي اخرجه مسلم في الصحيح. بعض الروايه رواه عن ابن عمر انه الذي كان يجلس في هذا المبنى، والائمه يرون ان هذا خطا لان ابن عمر لم يسمع ذلك، رحمك الله، لم يسمع ذلك من رسول الله، وانما اخذه من ابي عمر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فرواية ابن عمر في أصلها لا تصح. طيب أدي حاجة. حاجة تانية، جه واحد بقى أو بعض الرواة فجه ابن عمر دوت عمل إيه؟ زود لك زيادة. قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب. وساق القصة. معايا؟ في صورة إيه؟ دحية الكلب، وساق إيه؟ القصة. فجاء بعض المحققين كان بيقرر حديث ان جبريل كان يجيء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة ايه؟ دحية الكلب. فجاب الرواية دي كشاهد ليه. قال لك ومن شواهد حديث ابن عمر فجاب السند، ها، ان جبريل جاء الى النبي في صورة دحية الكلب وذكر الحديث. طبعا هذا خطأ. كون جبريل كان يجيء الى النبي في صورة دحية الكلب هذا امر ثابت، وخرجه مسلم من حديث جابر في الصحيح، وروى من حديث عائشة وحديث ام سلمة ومن المراسيل بعض التابعين. فالحديث في حد ذاته لا غبار عليه.
ولكن روايته في قصة مجيء جبريل في هذا اليوم يوم أن سأل النبي عليه السلام عن الإسلام والإيمان والإحسان غير صحيح من حيث أن الروايات الحديث الصحيحة كلها ليس فيها إيه ذلك. ثانيا أن السياق الصحيح الرواية يتناسى مع ذلك الله تعالى، لأن الرواية الصحيحة من حديث ابن عمر من حديث عمر الصحيح أن عمر بن الخطاب قال لا يعرفه منا أحد، لا يعرفه، وضح الكلب كان معروفا عنده. ثم إنه كان في صورة رجل قادم من سفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا، لا يرى عليه أثر السفر يعني أنه جاء من سفر لأنه غريب عليه، فهو لابد أنه جاء من سفر ومع ذلك لا نعرف عليه أثر سفر، يعني فيش أثار وفيش تراب، شعره أسود شديد بياض الثياب شديد سواد، وهذا ليس حال المسافر، فلابد أنه من المدينة. طيب كيف لا يعرفونه؟ فلو كان دحي الكلب الايه لعرفوه. وفي اخر الحديث لما قال له النبي اتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله اعلم. طب لما قالوش دحي الكلب؟ ها لما قالوش دحي الكلب؟ ولهذا استدل الحافظ بن حجر بالروايات الصحيحة على نكرت هذه الزيادة في هذا الحديث خاص، وان كانت هي صحيحة في غير ايه هذا الحديث، مفهوم؟ فالتلفين ما ينفعش لان حديث اسمه ولا تعرف هذه عن عائشة إنما تعرف عن ابن عمر. وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها، فخرجه البخاري بدونها أيضا من طريق الثوري عن الأعمش وقال تابعه أبو معاوية. قال الخلال أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش إلا أن يكون الثوري، وذكر أن هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره أيضا عن الأعمش. وكذلك قال أحمد في رواية الميمون حديث أبي هريرة في الاتساع يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة وهمان فلم يذكره ولا أذهب إلى الاتساع. شوف رواه ابن ابي عروبه فقط ولكن لم يرويه، ما قالش خالفه، لم يرويه شعبه وهمام فلم يذهب اليه الامام. وعله هذا الحديث في كتاب التمييز للامام مسلم. فالذي يدل عليه كلام الامام احمد في هذا الباب ان زياده الثقه للفظه في حديث من بين الثقات ان لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت، مبرز زي شعبه زي دستوائي زي الثوري هؤلاء الجبال، لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده. وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان، لأنه قال مرة في زيارة مالك من المسلمين كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث العماري. معايا؟ فقال مرة إذا انفرد مالك بحديث فهو ثقة، هو ثقة، وما قال أحد بالرأي أثبت من أثبت منه. وقال في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه خالفه الناس عبيد الله وغيره فوقفوه. وأما أصحابنا الفقهاء متأخرين يعني فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا، ولا هذا مذهب أحمد ولا ذاك مذهب أحمد، ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا مع انهم رجحوا هذا القول بالقبول مطلقا، ولم يذكروا به نصا عن احمد وانما اعتمدوا على كلام الله لا يدل على ذلك، مثل قوله في فوات الحج جاء فيه روايتين احداهما فيه زيادة الذم قال والزائد اولى ان يؤخذ، وهذا ليس مما نحن فيه، ده موضوع ثاني خالص، لان دول حديثين مستقلين، دول حديثين مستقلين احدهما اشتمل على زيادة، لكن احنا بنتكلم عن حديث معين يرويه صحابي واحد بمتن واحد وبإسناد واحد وقع الخلاف فيه بين الرواة في ذكر زيادة معينة في متن، هل هذه زيادة محفوظة أم لا؟ حديث واحد بعينه، لكن حديث مثلا قاله الرسول في موضع وحديث آخر قاله في موضع آخر قد يكون من باب الإيه العام والخاص والمطلق والمقيد وليس هذا من باب الزيادة. واضح؟ وليس هذا مما نحن فيه، فإن مراده أن الصحابة روى بعضهم في من يفوته الحج أن عليه القضاء وعن بعضهم عليه القضاء مع الدم، فأخذ بقول من زال الدم. فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة أهل القعدة، روى حديثان مستقلان في حادثة في أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث، وليس هذا من باب زيادة الثقة ولا سيما اذا كان الحديثان موقوفين على صحابيين، وانما قد يكون احيانا ده المطلق المقيد، دي زياده الثقه. زياده الثقه من بعد ايه؟ وليس هذا من باب زياده الثقه، ولا سيما اذا كان الحديثان موقوفين على صحابيين. معايا؟ ما عندكش تأصل الغيبه. قال وانما قد يكون احيانا من باب المطلق المقيد. معايا؟ تقول واما مساله زياده الثقه التي نتكلم فيها ها هنا، هذه قضيتنا بقى افهموها، لان بعض الناس للاسف يقول ان المحدثين جانبهم التواصل مساله زياده الثقه، والتواصل مع الفقهاء والمتكلمين شيء عجيب. يعني المحدثين عليهم رحمه الله في مساله من صميم علمهم مساله زياده الثقه دي هي العمود الفقهي لعلم الحديث، لان ما من خلاف بين الرواه الا وهو يندرج تحت مساله زياده الثقه. لان الرواه يختلفوا ازاي؟ بعضهم يوصل وبعضهم يرسل زياده، بعضهم يرفع وبعضهم يوقف زياده، بعضهم يذكر زياده في المثل وبعضهم يروي المعنى، فيكون لفظه الذي جاء به اعم او اخص. واضح؟ كل هذه زياده، هذا يقول مدح الزياده. فلما تقول لا المحدثين جانبهم متوافق في ارض الزياده، معناها ان علم العلل الحديث كله القي وراء ظهرك. ملوش لازمه بقى. يبقى الائمه شايلين نفسهم بالزيادات ليه بقى؟ وبالاختلافات والترجيح بين الرواه. افتح الى الدرقطني من اول حديث لاخر حديث هتلاقي الكلام ده. الدرقطني بدا يروي فلان واختلف عليه. رواه فلان عنه فقال كذا، ورواه فلان عنه فقال كذا، اختلاف رافع او وقف او وصف او ارسال، دي كلها زيادات. لما تيجي تقول بقى ان الزياده الثقه مقبوله مطلقا، يبقى ليه شايلين المحدثين شايلين نفسهم بالموضوع ده ليه؟ طيب العلماء عليهم رحمه الله بيستدلوا على ضعف الراوي بكثره زياداته في الروايات. لما سئل الامام احمد عن حجاج بن اصفار ساله عبد الله فقال ليس به باس، فقال له عبد الله فلماذا هو عند الناس ليس بذلك؟ قال لانه قلما يروي حديثا الا ويزيد فيه زياده. عشان كده الامام ايه؟ تكلموا فيه. وغير ذلك من الامثله سناتي بها ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. الشاهد لما يكون مساله زياده الثقه لما نقول فلان يخالف الثقات فيستدلون بذلك على ضعف. معايا؟ طب المخالفه دي بتكون ايه؟ بوصف ما هو؟ برفع ما هو؟ ما هو بيزيد زيادات؟ لما يكون هذا دليل المحدثين على ضعف الراوي. اذا لما انت بتقول بقى ازاي الثقه مقبوله مطلقا؟ معنى ذلك ان علم الجرح بتاع دوت السلامه. الامام احمد لما سئل عن ابراهيم بن الحكم ابراهيم بن الحكم بن ابان اللي هو العدني، اسمه ابراهيم بن الحكم، ايوه ابراهيم بن الحكم ابن مش ابن ابان، ابراهيم بن الحكم من ايه؟ اللي هو العدني المعروف. فقال عندما كنا عنده يعني في صنعاء لم يكن به بقى، ثم بلغنا بعد انه يزيد في الروايات. يقول عبد الله فلم يحمده ابي وضعفه بالذات. معايا؟ طب يا احمد انت كنت الاول بتوثقه؟ انت كنت الاول بتوثقه؟ ها؟ لما بدأ يزود في الروايات ليه ضعفته؟ يبقى يلزمك بقى انك ايه؟ توثق الراجل ده. لما بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لما ايوه سئل سأل ابن الزبير ابن معين عن محمد بن كثير فقال ليس به بأس، فقال انه يروي كذا وكذا، وساق له بعض الاسانيد، ساق له حديث اسانيد يروي عن الاعمش عن النعمان بن بشير، حديث نظر الله امرأة سمع ما قال فيه، وحديث اقرأ القرآن ما نهى فإذا لم ينهك فلا تقرأه. هذين الحديثان مرويان بغير هذا الاسم. معايا؟ فالنكارة التي ستأتي من كلام العلم متعلقة بالاستدراك في المتن بالاسناد. طب هو الاول لما سأله قال له ايه؟ ليس به بأس. فقيل له انه يروي احاديث منكرات، قال وما هي؟ فذكر له هذين الحديثين، فقال ان كان الشيخ روى هذا فهو كذاب، والا فاني قد رايت احاديث الشيخ مستقيمه. طب الراجل ده عمل ايه؟ ثقه وزود جاب اسانيد زياده، ليه الشيخ بتكذبه؟ طبعا ده بقى موضوع اتكلمنا فيه كتير وهنتكلم فيه ان شاء الله. الشاهد. لما تيجي تقول بقى المحدثين جنبوا الصواب في هذه المساله يبقى ايه بقى اللي تاخده؟ وبعدين كيف يعقل ان يضل المحدثون في مساله من اخص علمهم ولا يستدين الصواب فيها الا غير اهل الاختصاص؟ مش عجيب يعني. مفيش هذا الكلام يقول احد في اي علم من علوم الدنيا. عمرك شفت واحد قال ان الاطباء كلهم غلطوا والمهندسين اهتدوا الى الصواب في المساله الطبيه دي؟ ما احد يقول هذا يعني. هذا كلام يعني ليس يبنى على اصل من الاصول بل يتنافى مع كل الاصول. طيب يقول اما مساله زياده الثقه التي نتكلم فيها ها هنا فصورتها اسمع الصوره. ان يروي جماعه حديثا واحدا باسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواه زياده لم يذكرها بقيه. هو حديث واحد مش تجيب لي حديثين مستقلين احدهما اشتمل على معنى ليس موجودا في الروايه الاخرى. ده كلام مش من موضوعنا. ده علم بيسموه علم مختلف الحديث. علم مختلف الحديث بينظر في هذه الروايات ويجمع بين هذه الروايات التي ظاهرت بعض معايا بحمل بعضها على العام او الخاص او الاطلاق او التقييد او النسخ او نحو ذلك. لكن لما تكون الروايه واحده عمرك شفت امام من الامه يجيب روايه واحده اختلف فيها الرواه في متنها وبعضهم زاد فيها زياده على الاخرى ودخلها في علم مختلف الحديث؟ قال تعالى نجمع بقى عام وخاص. ازاي عام وخاص؟ هو روايه واحده الرسول في المجلس واحد واتكلم. فالرسول في المجلس دوت قال عام وخاص ناسخ ومنسوخ؟ ما يقدر غير عقل. ناسخ ومنسوخ لابد يكون فيه زمن متراخي. ومن الاصحاب من قال في هذه المساله ان تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزياده، وان كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزياده جماعه لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزياده، وان كان ناقل الزياده جماعه كثيره قبلت، وان كان راوي الزياده واحدا والنقصان واحدا قدم اشهرهما واوثقهما في الحفظ والضبط. قالوا وإن خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل. يعني إيه ألا يمكن الجمع بينهم؟ وحملوا كلام أحمد في حديث سعاية على ذلك، وليس في كلام أحمد تعرض لشيء من هذا التفصيل، ولم يدل كلامه على ما ذكرناه أولا. مسألة المنافاة وعلم المنافاة ده كله هنتكلم عليه المرة الجاية، ما ينفعش دلوقتي. خلينا نتشبع من الإمام ابن رجب شوية. وأما الفرق بين أن يكون المجلس متحدا أو متعددا فإنه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث أبي موسى في النكاح بالأولي، فإن شعبة وسفيان أرسلاه عن أبي إسحاق عن أبي بردة وإسرائيل وصله، ويقال إن سماع شعبة وسفيان كان واحدا أي في مجلس واحد والذين وصلوه جماعة. هذا كلام الترمذي في السنن. فظهر أنهم سمعوه في مجالس متعددة، وقد أشار الترمذي إلى هذا في كتاب النكاح كما تقدم. وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد، وهو قول الشافعي. قال يعني جعلوا ذلك قولا للشافعي، ولكن ليس هذا مذهب الشافعي كما حرره ابن رجب وكذلك ابن حجر وعن ابي حنيفه انها لا تقصد، وعن اصحاب مالك في ذلك وجهان، وفي حكايه ذلك عن الشافعي نظر اهو. فانه قال في الشافعي هو ان يروي ما يخالف الثقات. الثقه يخالف الايه؟ وهذا يدل على ان الثقه اذا انفرد عن الثقات بشيء انه يكون من فرد به عنهم شاذ غير مقبول ولا ايه؟ والله اعلم. فكل سؤال عندكم. طب دي زيادة ثقة. انت ثقات؟ ده ابتدى تستر يا اخوانا. وعن اصحاب مالك في ذلك وجهان. عندك وجهان ولا هو وارد؟ يعني حتى اصحابنا وجهين عن اصحاب مالك؟ لا هي وجهان. اللهم الا ان يكون اصحابنا الفقهاء بخطا لانها في ليست في كل النسخ، ويكون الصواب وحكي عن اكثر الفقهاء. اذا القضيه اختلاف نسخ واختلاف مراه. اصلا فعلا مش مقتنع. يعني ايه حكى اصحابنا الفقهاء عن اكثر الفقهاء المتكلمين وعن ابي حنيفه وعن اصحاب مالك؟ ايش دخل اصحابنا الفقهاء بالمذاهب الاخرى؟ ايش من ليس من عادات اصحاب المذاهب يحكون اصحاب اقوال المذاهب الاخرى؟ دي زياده شاذه. دي بقى مش من الثقة. ها ها، وعن أصحاب مالك في ذلك وجهين. ها، وفي حكاية ذلك عن شفيع نظر عندكم كده. طيب يلا اكتبوا. فإنه قال في الشاذ بعد وجهان، وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر. فإنه قال في الشاذ، واضح هو أن يروي ما يخالف الثقة، يعني أن يروي الثقة ما يخالف الثقة، هو أن يروي ما يخالف الثقة. وهذا يدل على أن الثقة إذا انفرد عن الثقة بشيء أنه يكون من فرض به عنهم شاذا غير مقبول، والله أعلم.
انت لسه هنا من جارك، انت من جارك يا شيخ، ما فيش بلاش بقى. ها انت قلت بقى ايه؟ ويدل على ان الثقة اذا انفرد عن الثقة بشيء انه يكون من فرض به عنهم شاذا غير مقبول، والله اعلم. ولما ذكر الامام الشافعي الحديث المرسل والاحتجاج به، ذكر من شرائط المرسل، ذكر من شرائط الراوي المرسل لكي يقبل مرسله ويعتبر، ان يكون اذا شارك الكفار في حديث ها لا يزيد عليهم، لا يزيد عليهم في حديثه. فاذا كان يزيد عليهم في الحديث فإنه لا يقبل إيه؟ مرسله. أما إذا كان ينقص فإنه يقبل إيه؟ مرسله. وهذا يدل على أن الثقة إذا كان إذا زاد في الحديث فإن زيادته إيه؟ غير مقبولة عند الشافعي، وهذا ما صرح به الحافظ بن حجر وكذلك الإمام ابن رجب لما تكلمنا في حديث المرسل وشرح كلام الشافعي المتعلق بذلك. ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح بلا ولي، فقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوقت والإسناد والوقت والرفع. وكلام أحمد وغيره من الحفاظ، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا، وهذا ما نص عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى في النزهة والنكر. وقد قال أحمد في حديث أسنده محمد بن سلمة أي شيء ينفع وغيره يسكن. من حمد بن سلمة من اتخاذ الضعفاء. وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث، وهذا يخالف تصرفه في المستدرك. وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في مصطلح الأسانيد، وقسمه قسمين أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركه، يعني الحديث الصحيح سواء كانت هذه الزيادة الإسنادية محفوظة أو غير محفوظة، فإن كانت الزيادة محفوظة فهي من ثقة فالحديث إيه؟ صحيح. وإن كانت غير محفوظة فالراوي عن ذلك الراوي المزيد وشيخه قد سمع من بعض، قد سمع احدهما من الاخر في الحديث ايه متفق معايا، او انه صح الحديث بزياده وبتركها، بمعنى ان بعض الرواة ذكروا الحديث بالزياده وبعضهم ذكرها بدون الزياده، والراوي حتى ثبت لنا الحفاظ ان الراوي الذي وقع عليه ذلك الخلاف حتى سمع الحديث مره بالزياده ومره بايه بدون الزياده، وان الروايتين جميعا صحيحتان عنه. هذه أول نوع، طبعا دوت معناه قبول الزيادة في مثل هذا النوع. لكن النوع الثاني يقول، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها، إذن الزيادة إيه في مثل هذا لا تقبل. إذن الخطيب بيقبل الزيادة مطلقا؟ لا. يقول ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث وهو كلها لا تعرف عن أحد من متقدم الخطوة. هذه الأدباء المهمة أو يعني إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار أن زيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب المزيد، وأيضا يخالف تصرفه في كتاب الوصف في المدرج من النقل، أن هذا الكتاب يتكلم عن الروايات المدرجة، والإدراج نوع من أنواع الزيادة، وبيتكلم عن عن الروايات التي أدرجها بعض الرواة سواء كانوا ضعفاء أو غير أو ثقات، وهي خطأ الصواب الفصل فيها وعدم الإيه الإدراج، وهذا نوع من أنواع الزيادة، ولم يسر في هذا الكتاب على قبول الزيادة مطلقا، بل هذا الكتاب موضوعه المواضع التي وقع فيها الإدراج خطأ ولم يقبلها من كل ثقة. وقد عاد تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية، صواب العكس. وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي، قال زيادة من الثقة مقبولة وإسراء الثقة. طبعا حتى هذه الرواية تصح عن البخاري، ولو صحت فليس معناها أن الزيادة مقبولة مطلقا، ولكن ترجح لدى البخاري أن الزيادة في هذا الحديث بخصوصي مقبول، وإلا في البخاري نفسه يعيل عشرات الأحاديث في كتابه التاريخ وهي أحاديث فيها زيادات. نعم يعني مش هتقول الحته دي هي ما يتعقص اي قولين، هو كلام خطيف الكفايه يعني خطا كثير، والحافظ ايضا تعقبه، يعني عايز تحمله محملا حسنا اختار لك اي محمل، لكن في النهايه هو يعني ان لم نجد له محملا حسنا فهو غلط. طبعا معلوم يعني حتى لو صنفها اولا او اخيرا ثبت عن الخطيب ام لا، خلاص احنا بنتكلم بقى. هنا يقاف الكفايه يعني هو يعني كمثل قول الترمذي، وانما تقبل ممن يوثق بحفظه او يعتمد على حفظه، وكمثل قول ابن عبد البر كذلك، يعني ان حملناه على ذلك فمفيش تعارض ممن يعتمد على حفظه، اذا مفيش تعارض. يعني الحفاظ الكبار امثال الزهري امثال شعبه امثال سفيان تقبل منهم زياده مطلقا، اما من دونهم فلا تقبل ايه مطلقا. فان كان الامر كذلك فنحن حبايب مش هنزعل حد. وهذه الحكاية إن صحت فهي لا تصح، فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن زيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مراده زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كان الثقة مبردا في الحفظ ما فيش تعارض. وقال الدارقطني في حديث زاد في اسناده رجلان في قتل رجلا وخلفهما الثوري فلم يذكره، يعني عندنا اثنين ثقات ذكر رجلا ولم يذكره الثوري بمفرده، قال لولا ان الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لان زياده الثقه مقبوله، وهذا تصريح بانه انما يقبل زياده الثقه اذا لم يخالف من هو احفظ منه، فالثوري لوحده أقوى من رجلين ثقتين. طب أنا لقيت درقطني حديث العلل في السادس ما أذكر رواه عشرة أنفس عن الزهري، وخالفهم مالك وأبو أبي وسالم ثلاثة، فرجح رواية مالك ومن معه على رواية العشرة. وذكر حديثا اخر رواه عشرة ايضا عن عشرة انفس خالفهم الزهري، فقدم رواية الزهري على العشرة، قال لانه احفظ الجماعة، وذكر ذلك في الاشياء ده ماشي. يقول واما زيادة في المتون والفاظ الحديث فابو داود رحمه الله في كتاب السنن اكثر من اكثر الناس اعتناء بذلك، وهو مما يعتني به محدث الفقهاء. قال الحاكم: هذا مما يعز وجوده ويحل في أهل الصنعة من يحفظه. فقد كان أبو بكر بن زياد من نيسابور الفقيه ببغداد يذكر بذلك، وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن علي الجرجاني بخراسان، وبعدهما شيخنا أبو الوليد يعني حسان بن محمد القرشي. وذكر الحاكم بذلك أمثلة، منها حديث الوليد بن عيذار عن أبي عمرو الشيباني عن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة بأول وقتها. فقال: هذه الزيادة لم يذكرها غير بن دار والحسن بن مكرم، وهما ثقتان، عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن عيذار عن أبي عمرو الشيباني قال: دركتني ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد، كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون. قال: وكنا في مجلس فيه أبو طالب والجعابي وغيرهما، فجاء فقيه فسأل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تربتها طهورا، فلم يجيبوه، ثم قاموا وسألوا أبا بكر بن زياد فقال: نعم، حدثنا فلان وسرد الحديث. والحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ورده، وجعل ترابها لنا طهورا. وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة في باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد، وهذا أيضا ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لم يرد بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها، وإنما وردت هذه اللفظة فيه، وأكثر الأحاديث فيها: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. يعني هذان حديثان مستقلان، ليس من باب الزيادة، وليس هذا من باب المطلق والمقيد كما ظنه بعضهم، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، ولا يقصد ذكر ذلك التخصيص إلا عندما يرى التخصيص بالمفهوم ويرى أن للنقض مفهوما معتبرا. ومن الزيادات الغريبة في المتون زيادة من زاد في حديث صفوان بن عفان في المسح على الخفين ثم يحدث بعد ذلك وضوءا، وزيادة من زاد في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قالوا: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. وقد ذكرنا الحديثين في موضعهما من الكتاب، وهما زيادتان ضعيفتان. وقد ذكر مسلم في كتاب الترمذي حديث أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد: بسم الله وبالله وتحيات لله الحديث. وذكر أن زيادة التسمية في التشهد